بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثر اللغط والحديث عن المناهج، وأغرب شيء تصدر هذا الموضوع جماعة لا يملكون قدرا من العلم عن المناهج. يا إخواني، تصميم المناهج في أي دولة تقوم به فئة متخصصة من المعلمين، والمثال واضح جدا. خليني أخذ مثال من الجامعات مثلا. في الجامعات حينما تطلع على بعض المقررات تجد أن فيها خلل علمي. أنا أتحدث عن العلوم الإنسانية، الهيومانيتيز، كليات الآداب والعلوم الاجتماعية واللغات وغيرها. ليه حتى في اللغة الأجنبية، وأنا يعني أتحدث عن اللغة الأجنبية بالذات، وأيضا عن اللغة العربية وكثير من العلوم الإنسانية التي يعني لنا فيها بعض المعرفة، نجد خلل في المقررات في فترة لا تقل عن 10 سنين نعمل كمستشارين في وزارة التعليم العالي. بتمر علينا أشياء كثيرة، ونستغرب لما نجد بروفيسور ومعاه مجموعة من حملة الدكتوراه، ويعني قدموا منهج ضعيف جداً ولا يقوم يعني على مرتكزات علمية لسبب بسيط. أولا، هذه المجموعة التي وضعت المنهج المقرر هي مجموعة متمكنة كل في مجاله، يعني بروفيسور متمكن من المادة التي يدرسها، وكذلك زملاء في اللجنة، لكن لا أحد فيهم في هؤلاء له علم بتصميم المناهج اللي هي سيليبس ديزاين. ما بيعرفوا، ولم يتعلموه، ولم يحضروا مثلا مؤتمرات خاصة أو ورش عمل خاصة بتصميم المناهج، لذلك نجد الخلل. وأذكر أنه قبل يعني 15 سنة يمكن، في زمن الإنقاذ، فكرت وزارة التربية والتعليم في تغيير منهج اللغة الإنجليزية، بالذات سلسلة كتاب إسباين، لما فيه من أخطاء كثيرة جدا جدا. وقد أحصيت أنا لوحدي يعني في منهج إسباين للمدارس الثانوية أكثر من 100 خطأ أو 200، وزاد عليها أيضا بروفيسور محمد البصيري عليه رحمة الله، وله بحث طويل في هذا المجال، وكلنا كنا في لجنة ومعنا أيضا المؤلفين، منهم بروفيسور أحمد بابكر الطاهر والدكتورة توحيدة، مشكورين يعني، كانوا معانا وناقشونا وكذا، لكن لا مجال لنكران الأخطاء. فده بيحدث يا أخواننا، والحمد لله يعني طلعنا بتصورات جميعنا بما فيها مؤلفي هذه المناهج السابقين ومجموعة الأساتذة الذين قاموا بهذا العمل. تفتكر العمل ده أخذ مننا كم؟ إحنا قرابة 6 أشهر كنا نقوم بهذا العمل، وكانت مشرفة عليه جامعة السودان المفتوحة بإدارة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وهو من الناشطين التربويين المتميزين، وله يعني الفضل في إنشاء هذه الجامعة حتى وقفت على أقدامها وأصبحت تضاهي كثير من الجامعات المفتوحة، وهذا يحسب له. نحن لا نقمط الناس أشياءهم، وما في أي مشكلة كانت، ولا غضب مننا زملائنا يعني الدكتورة توحيدة ولا الدكتور أحمد بابكر الطاهر ولا، وده بيحدث. وعللوا لنا بعض الأخطاء المطبعية وبعض الأشياء التي مرت بها ظروف طباعة هذه الكتب. وكان إنه طلعنا ب يعني توصيات للسيدة الوزيرة آنذاك دكتورة سعاد عبد الرزاق، مشكورة يعني كتر خيرها، هي قامت بعمل كبير جدا في هذا المجال. وقررنا إنه سباين ده ينتهي تماما ونبدأ ب طباعة كتب جديدة وتأليف كتب جديدة. وفعلا المرة دي دخلت كامبريدج ودخلت يعني البريتش كاونسل وساهموا، وطلعت بعض الكتب في الفترة اللي فاتت، وما زال التأليف جاري. ده يحدث في أي دولة وفي أي مكان بدون تهريج، بدون صراخ في المنابر، بدون تكفير لخلق الله. فلو كان هنالك أي خطأ فيما ذهب إليه ذهبت إليه لجان المناهج في التربية الإسلامية وفي التاريخ، في التاريخ يا أخي بنعدلها بنغيرها، دي ما مسألة بتاعت منابر وصراخ وبكاء وتهريج، دي مسألة بتاعت متخصصين. من قال لك إنه مدير إدارة المناهج له سي أو له قول في كل منهج؟ هذا عمل إداري بحت، لا يستطيع أن يملي أي شيء. وأنا ألف مرة قلت الكلام ده هنا، قلت لكم يا حمدوك يا قحط يا كيزان يا كله، اتركوا أيديولوجياتكم في بيوتكم وتعالوا لينا كمتخصصين، إما أكاديميين علميين أو مهندسين أو أطباء. لا تظلموا أبناءنا بإدخال أيديولوجياتكم. والله لو حاول القراي أو غير القراي أو حزب الجمهوري كله ولا قحط كلها أن تغير أي شيء في المناهج سيجد حربا منا نحن أولا المتخصصين، مش أنتم بتاعين المنابر، أنتم ما عارفين أي حاجة وجاهلين تماما بما يدور في العالم، وقاعدين حاصرين نفسكم في أشياء ضيقة جدا جدا، كأنه السودانيين دي الكفار. ده ما موضوعكم، ده موضوعنا نحن. الكتب دي لسه نحن ما قريناها وما فكرنا فيها وما ناقشناها مع بعضنا، نحن متخصصون نعرف كل كبيرة وصغيرة عن المناهج. والله لا بنترك عبد الجراي لوحده ولا لجانه لوحدها ولا أي شخص من القائمين. دي واحدة لازم نعرفها. يا أخي أنتوا بتصرخوا في المناهج كده، خلينا نبدأ بيكم أنتوا أنصار السنة، لأنه الزول الوقف ده هو قالوا نائب يعني جماعة، نائب رئيس جماعة أنصار السنة. أول حاجة أنا بختلف معاكم، ما في حاجة اسمها أنصار سنة براكم، نحن كلنا أنصار سنة. أنتوا سموا نفسكم زي ما جبتوا المنهج ده من السعودية، أنصار الإمام محمد عبد الوهاب. والإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أنا قرأت له كتب. هذا الرجل بعيد كل البعد مما كل البعد مما تدعون إليه. والظروف التي ظهر فيها الإمام محمد عبد الوهاب غير الظروف اللي أنتم هسه بتدعوا لها. الإمام محمد عبد الوهاب التزم بمذهب ابن تيمية وبيذهب المتشددين من الأئمة السابقين لسبب بسيط، لأنه في الفترة التي برز فيها كانوا الناس في السعودية يعبدون الأشجار ويعبدون الحجارة، والبدوي كان يجي يصلي وهو عليه جنابة. أيوة ده كلام كاتبينه هم في كتب، يعني ما جبنا نحن من رأسنا. أنا قعدت 7 سنين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان لنا باع في 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 المناهج وتخطيط المناهج كلها بتاعت المدارس دي، وكنا بنقرا الكتب دي. الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه كان رجل عظيم ورجل فاضل، ولم يدخل في كل التهريج اللي انتوا هسه بتعملوا فيه ده، ولا حتى يعني في زمنه دعا لدوله بالصوره اللي انتوا هسه بتدعوا ليها، الدوله الدينيه. نعم كان هو مواكب للدولة السعودية الأولى، وكان بيصير على الحكم بشرع الله، وشرع الله معروف. لكن حقيقة لا أنتوا ولا الإمام محمد عبد الوهاب نزل شرع الله ده في العصر الحديث. ترى يا محمد بن عبد الوهاب ده مات قبل الفترة اللي ما نسميه الآن أيامنا دي، ظهرت فيها شيوعية وظهرت فيها ماركسية وظهرت فيها يعني مذاهب كثيرة أنتم تسموها علمانية. ما كان في يعني خطوط واضحة لنظام الحكم، بس شريعة وخلاص. والدليل على ذلك لما جاءت الإنقاذ ورفعت الشعار ده، ما كان عندها حاجة تقدمها للشعب السوداني غير مليونيات تهتف في الشوارع الله أكبر الله أكبر، كأنه الناس ما بيعرفوا يكبروا وكأنه الناس كفار ودين المسلمين، وخلقوا لهم حرب في الجنوب ضد أبناء السودان. يعني الجنوب ده ما سوداني، سوداني وأخوك. طيب الحرب دي هل هي حرب جهادية حقيقة؟ عملوا منا جهاد والله أكبر وقتلنا الكفار، كفار وينهم؟ يا إما إنسان وثني ما وصلته الرسالة أو مسيحي، ديل اللي بتحاربون أنت، لكن ما في عايز مع كفار. وإنه وقعدوا التطلع في الطرهات، إنه الغزالة قامت وقفت حيلة، والكلام البليد الغبي اللي مارسته الكنيسة في القرون المظلمة إلى أن رفضوه وتركوه خالص. وظهر مارتن لوثر وهو رهبان، هو قس من القساوسة. الكلام اللي انتم بتقولوا فيه ده يعني بدينكم بالحكم الشرعي والمدني. الحكم الشرعي انتم تكفروا مسلم. هل انت مشيت ليه وانت لو وقفت في الخطبه ده قعدت تصرخ؟ هل مشيت للزول ده قلت له يا زول انت ما انت مسلم؟ هل قال لك انا ما بقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ هل قال لك انا ما بؤمن باركان الاسلام الخمسه؟ هل قال لك انا ما بؤمن باركان الايمان؟ يا اخي انت كيف كفرته كده زي ما كفرته استاذه؟ هل محمود محمد طه وقف قال انا ما مسلم؟ هل قال انا ما بشهد لا اله الا الله؟ كفرته لسبب سياسي معروف الترابي، كفرتوه وطوالي وساقوه وقتلوه. يعني هل النميري كان اكرم منه يعني؟ بشنو؟ الشيء اللي بنعرفه نحن انه محمود محمد طه لم يحتسي الخمر في حياته، لكن بنعرف انه النميري كان بيحتسي الخمر وهو رئيس لغايه ما جات الهيجه بتاعت الموجه بتاعت الكيزان والاسلام والصحوه والإناية وقام خلاه. يا اخوانا خليكم ناس واضحين واقعين. نحن لا نسمح لاي كائن من كان قراي او غير قراي انه يعبث بمناهج وزارة التربية والتعليم. نحن قاعدين حراس علماء موجودين في الجامعات. الشغل ده ما بتاع يعني جهة معينة، الشغل ده بتاع متخصصين. يعني انت لما تقول لي مجلس الفقه الإسلامي، والله انا باخد منه المتخصصين. لو شخص ما متخصص في تصميم المناهج وعنده فلسفة وعنده قدرة وعنده لغة أخرى غير اللغة العربية بيدخل بيها على المناهج بتاعت الدول الأخرى ويشوف الانسب، احنا ما بنقبله. ما تقول لي يعني ما يعني هي ليست شهاده بس انت عضو في المجلس الفقه الاسلامي خلاص انت عضو مع جماعه اللي بيسموا نفسكم انصار سنه. انا طبعا قلت لك ما بتفق معاك في التسميه دي، سمي نفسك جماعه الوهابيين، سموا نفسكم اصحاب الدعوه، أدي نفسك أوعك تجعل نفسك أنصار سنة وتهمشني أنا. لأنه بالمنطق، وأنتم ما بتعرفوا منطق، لو قلت أنصار السنة معناها ما عداك ليس من أنصار السنة، وده كده كفرتنا كلنا بقى. لا يا حبيبي، نحن اللي بنرفضك. نحن مسلمين نعتز بإسلامنا ونعتز بأنه نحن من أنصار السنة ومن أحباء رسول الله. سيبك من التهريج اللي بتعمله فيه ده، زي ما بيقول احنا ياسي بنقول الكيزان. انا بقول قد يكون انسان بيقول الكيزان تحقير لهم، رغم انه هم اتوا بهذه التسميه يعني سموها هم، لكن الشيوعيين ابتدوا يستعملوها في سياقات تحقيريه. لكن الكيزان ما من حقهم يسموا نفسهم الاخوان المسلمين، وانا بصراحه ما الاقي لي حاجه اسميهم بها، فبقول كيزان كمصطلح بس. يعني ما عندي مسألة مع زول حقره ولا ما حقره، كلمة كيزان مصطلح. لانه ما من حقه يسمي نفسه الاخوان المسلمين، وما ان احنا الاخوان شنو المشركين، ده كلام فارغ اللي بتقولوا فيه ده. اول حاجه صححوا نفسكم وتعلموا المنطق، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا اخي، انت عندك قضيه ايديولوجيه مع الجراي، شين دخل في مناهجنا يا اخي؟ يا اخي انت ما قاعد، انت جادلوا على الصوفيه، نادوه جادلوه، جادلوه، خلونا نسمع كلامكم انتوا وكلامه، نشوف الكافر منه والمشرك منه. ودي حاجه ما ليها علاقه، ما ليها علاقه، ما تدخل الايديولوجيات، ما بتدخل اطلاقا في اداره الدوله. اتناقشوا في الانديه، اتناقشوا في التلفزيون، في البرامج، اكتبوا كتب نقد لبعضكم، ده هو الشيء الصحيح. انت نفسك قد تستفيد من نقاشك معه، تكون في حاجات غايبة عنك، لانه انت بتسمي نفسك، سميت نفسك مجموعة مختارة بامر الله، انتوا انصار السنة وعداكم ما انصار سنة، وخلاص جعلتوا لنفسكم اليد العليا على كل المسلمين، بتسمع من طرف واحد انت، عشان كده ما قادر تقدر الاخرين. اهلا لما تتناقش مع الشخص ده حتسمع افكار قد تستفيد منها. خلينا من الكلام ده كله، المناهج. اما الكتب، انت عايز تكلمني عن الكتب التاريخيه فيها لوحه ولا ما فيها لوحه، والتلفزيون اللي قاعد في بيتكم ده، والاطفال اللي بيشوفوا التلفزيونات دي، كان عيالك ولا عيال غيرك، فيها اشر من الصوره اللي انت بتتكلم عنها دي. ويا اخي دي لوحه، ما طيب نحن ما درسنا زمان التاريخ السودان وكله أصنام، أصنام بتاعت مروي، بتاعت شنو هالصنم ده؟ أيهم أكره في الإسلام أو أقبح، الصنم ولا اللوحة؟ منو الكفر مننا؟ الترابي كفر؟ انتوا ذاتكم تدرسوكم كبار الأخوان المسلمين كفروا لأنه بس كانوا بيقروا كتب تاريخ السودان وفيها أصنام. الآن مصر فيها الأزهر الشريف عمره 1000 سنة، كل الكتب فيها لوحات وفيها أصنام عديل كده، وفيها وحتى فيها كلام لو قرأ واحد هتقول له ده بيمجدوا أحمس وبيمجدوا منقرع وبيمجدوا الآلهة بتاعنا الفراعنة ديل أو ملوكهم. من الكفر في المصريين؟ من رفض دين الإسلام بس لأنه قرأ كده؟ فتحوا أذهانكم وما تغلقوا على الأولاد. المنهج اللي كان موجود منهج قذر، كان منهج موجه، وإنت قاعدين وعبد الحيكم قاعد وكل مشايخكم قاعدين ما فتحتوا خشمكم. شنو الواحد أحمد يمشي يقتل واحد في الجنوب وده وطني؟ وطنية شنو يا أخي؟ وبتدخل دي ليه؟ التاريخ ما بترجع ليه؟ إنت لو دار تجيب قصة بيجيب قصة قديمة عمرها 500 سنة 600 سنة عشان تثبت الوطنية أو الفضيلة. ما محتاج إنك إنت تجيب لك قصة والناس عايشين معك تخلق عداءات وتعلق حقد وتفتح مجال للكنائس ولغيره يشيلوا الكلام ده، يقولوا شايفين المسلمين، شايفين المسلمين. يا أخوانا الكلام اللي أنتوا بتقولوا فيه ده كلام عيب، وكلام لا يليق بالسودان. يخليك من انه يقولوا نحن مسلمين ونحن قائمين بامر الله ونحن النادي بشرع الله. انا ما سمعت صوتكم لما انكتلوا الشباب في الاعتصام، ولما اغتصبوا البنات، ولما رموا الجثث في البحر، ده الا يغضب الله هذا؟ ايهم اشر، كتاب فيه صوره ولا لوحه من اللوحات الافرنجيه، ولا القتل والاغتصاب؟ انتوا عندكم ميزانين للقياس ولا انتوا اغبياء؟ لا لا لا، انتوا متغابين، انتم بس عايزين تسقطوا الثوره. والله انا حمدوك يروح، برهان يروح، ده ما قضيتي انا، قضيتي الثوره اللي جابوها الشباب ديل، هم الجيل القرو بمنهجهم الغزر ده. الآن الشباب دول هم اللي عملوا الثورة، وهم اللي حيخرجوا بالسودان إلى الآفاق. يا أخي أنت عايز بتقول ليه الأولاد يحفظوا القرآن ويحفظوا القرآن ويحفظوا القرآن بس، يعني يبقى زي المسجل يحفظ؟ لا يا سيد، نحن عايزين يحفظ ما تيسر لسنه ويحفظ كل ما يكبر،
لكن عايزين نعلم التفسير، عايزين نربط له القرآن بالعلوم الحديثة، والقرآن واسع فيه، والإعجاز العلمي على قفا من يشيل. من قول قال لك احنا نلتزم؟ احفظ الفية ابن مالك، احفظ الارجوزة، احفظ ما يا اخي، احفظ شنو؟ حيبقى بس صنم يحفظه بس مسجل يعني؟ وتجيبوهم تستعرضوه، ولد عمره 9 سنين تفتخر وبتقولوا حافظ 6 اجزاء من القرآن. هل علمته الصدق والامانه؟ هذه دي بتعلمها كيف لو ما فسرت له القرآن واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ المدرسه تقرس هذه القيم، مش العبادات وبس. العبادات دي من البيت وبيطلع بها. وبعدين يا اخي، نحن كلنا الجيل اللي قدامك ده قرينا في اوروبا دي قبل 45 سنه، وسبقونا ناس يمكن قبل 60 سنه وما زالوا عايشين. مين منهم الرجع مسيحي ولا كافر ولا ما بيصلي ولا كاره لدين الاسلام؟ كده الديني مثال واحد. تعرضنا لكل شيء وشفنا كل شيء، لكن لانه طلعنا مسلمين من بيوت مسلمه، نحن ما اثرت فينا، بالعكس نحن اثرنا في الاخرين. يا اخواننا، امشوا ادعوا للاسلام في مجاهل افريقيا. الوثنيين ديل مرقوهم من شرور الوثنية. علموا الناس أمور دينهم، خليكم زي أخواننا الأطباء. حسان حتحوت ترك، أكبر جراح في الكويت تركه ومشى يبشر بالإسلام في أمريكا. أخواننا الكويتيين والسعوديين تركوا الطب وراحوا وبشروا بالإسلام. يا أخواننا، أمشوا أعملوا شغل ذو قيمة، ما تقعدوا تنتقدوا الناس في دينهم وتضيقوا عليهم وتكرهوهم. هذا لا يجوز إطلاقا في الإسلام. واحد. النقطة الأخيرة، نحن والله ما بنقبل دولة دينية، أقول لك بصريحة العبارة، لأن الدولة الدينية أنتوا شكلكم ده مخيف، أفكاركم مخيفة، طريقة أداكم مخيفة. أول حاجة الفساد. الفساد عم في من يدعون الإسلام، كان كيزان ولا أنصار سنة، وفي الآخر رئيسكم شرد، عشان ما يقولوا له جبت القروش دي من وين ويتلتلوه. شرد ومش قاعد يهاجم. أنتوا هسي كده أنظروا لعقاراتكم ولأموالكم وأسألوا نفسكم، أليس هذا سحت؟ من وين؟ عايز تقول لي من وين يعني؟ منو اللي بيقدر يعمل عمارات قدر دي؟ كده شوفوا منو جماعتكم ذاتهم. اخواننا، خليكم من الكلام الفارغ. المناهج دي هناك قوة بتحميها. القوة الأولى هي المتخصصين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم. حتى الكتاب ده لو طلع وابتدوا يدرسوه وظهرت فيه أشياء بيتراجع، ما بيطلع لي زول من ملة محمد يا أخي، بنراجعوا بس، لكن ما بنطلع الناس اللي عملوا من ملة محمد. دي واحدة. الحاجة الثانية، هذه خط الدفاع الثاني، الآباء. أنتوا نسيتوا مجالس الآباء يا أخي. أنت ما تتولى أمر الطلاب ديل، يتولوا أمرهم أهلهم، أولياء الأمور فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم عالم الفلك وفيهم عالم الرياضيات وفيهم التاجر المتفتح الذكي وفيهم رجل الأعمال. يعني عايز تقول لي إنه ديل كلهم أغبياء ويشوفوا الكتب دي في بيوتهم ويسكتوا، وإنتوا بس تنبروا لهذا الأمر؟ هذا نوع من الغباء منكم لو فكرتوا بالطريقة دي. أنا أول حاجة كتربوي بنادي بمجالس الآباء في كل حي، في كل مدرسة، في مجلس للآباء، يمشي بيطلع ولده ده بيقرأ كيف، الأساتذة اللي بيدرسوا منه، الأنشطة الأخرى شنو. ده شغل مجالس الآباء، ما شغلكم أنتم، ما لكم اليد. اليد الأولى للمتخصصين. لو فيكم زول متخصص حبابه 10 أهلا وسهلا، لكن يقلع عباءة الأيديولوجية بتاعته يجينا كرجل متخصص في المناهج. والدفاع الثاني القائمين بهذا الأمر من أولياء الأمور. فقط ديل هم الذين، وبعد ذات عندنا الصحافة وعندنا الأعلام، ده كله يا أخي بيتكلم. أنتوا ما تحتكروا كل شيء. وأنا في النهاية حارسل لكم شريط فيديو تسجيلي لأخي الأستاذ هاشم محمد الحسن، هاشم فتح الرحمن الحسن، أحد كبار أساتذة اللغة الإنجليزية وله باع في المناهج وفي تصميمها، عشان تعرفوا كيف تسير الأمور. وأنا أشكر أستاذنا الجليل هاشم على ما تفضل به. وإنت قاعد عندك العلم ده كله يا هاشم، ساكت الزمن ده كله ما لك يا أخي، بارك الله فيك. وأسأل الله لكم جميعا التوفيق، ولإخواننا الذين أساءوا لهذا الرجل أن يعتذروا له قبل أن تأخذ الأمور، أن تؤخذ الأمور إلى المحاكم. تعتذروا له على الملأ مثلما اتهمتموه بالكفر وبالزندقة على الملأ. وعلى والرسالة الأخيرة، أنت يا وزير الأوقاف قاعد تعمل شنو؟ المنابر ما محل بتاع سياسة ولا خطب، ولازم يطلع فرمان سريع جدا. لا يجوز لأي كائن من كان أن يعتلي منبرا يخرج عن أدبيات الإسلام وآداب الخطبة وما يفيد الناس. أي لغط، أي سياسة، أي جدال في الأندية وفي أماكن هؤلاء الناس أو أولئك، وعلى صفحات الجرائد ووسائل الإعلام الأخرى، ده لازم يكون واضح. وأنا حأطالب به، والله أنا بقول لك يا أستاذ وزير الأوقاف، إذا ده ما حصل نحن بنطلع مليونية ضدك. نحن عايزين المنابر دي ما يعتليها أي زول عشان يتكلم عن أيديولوجية بتخصه، كان شيوعي ولا بعثي ولا أخو مسلم ولا غيره، ده يكون واضح من الآن. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.